إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نقف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على فتح باب القبول في مدرسة الموسيقى والباليه وافتتاح معرض لصور الآثار العراقية التي التقطتها عدسات مصورين فرنسيين في سبعينات القرن الماضي، فضلا عن منظمة اسمها المتحف المتجول الثقافي تقوم بعرض الصور التراثية والتاريخية في أماكن مختلفة. أعلنت مدرسة الموسيقى والباليه إحدى تشكيلات دائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة عن فتح باب القبول للطلبة المتقدمين لمدرسة الموسيقى والباليه المتمثلة بأقسامها الشرقي والغربي والباليه، ويبدأ التقديم ابتداء من يوم 17 من الشهر الجاري، حيث سيخضع جميع المتقدمين للمقابلة ولضوابط فنية وجسمانية حددتها المدرسة، وتشمل آليات القبول اختبارات الأطفال فيما يخص الأذن والذاكرة والسمع والاستقبال للأذن الموسيقية وللموهبة وللأطفال المؤهلين لتعلم الموسيقى، وهي من أنظمة المدرسة التي اعتمدت منذ تأسيسها عام 1969. أما بالنسبة لقسم الباليه فإن الاختبار يكون للأطراف وليونة الجسم واللياقة. افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور لواء سميسم معرضا لصور الآثار العراقية التي التقطتها عدسات مصورين فرنسيين في سبعينات القرن الماضي، وذلك على قاعة المعارض في المتحف العراقي. المعرض ضم 32 صورة فوتوغرافية ورسوم توضيحية تعود إلى العصر السلوقي وعصر السلالة الإخمينية والفترة البابلية المتأخرة. الصور التقطت في محافظة ديقار من قبل المصورين بعد زيارتهم للمحافظة واطلاعهم على عمل الفرق التنقيبية هناك، ثم أهديت هذه الصور إلى متحف الناصرية. بعض الصور تعرضت إلى التلف، وهو ما تطلب دخولها إلى المختبرات الخاصة بالمتحف العراقي ببغداد، حيث أجريت عليها أعمال الترميم أو الصيانة، ومن ثم عرضها في المعرض الذي أشرف عليه قسم المعارض المتحفية في الهيئة العامة للآثار والتراث، وحملت كل صورة شرحا تفصيليا عن تأريخ القطعة الأثرية والحقبة الزمنية التي تعود لها والموقع الذي التقطت فيه. افتتح السيد فرحان حسين مدير عام تربية كركوك معرض الكتاب الذي أقامه البيت الثقافي في كركوك مؤخرا، وضم المعرض أكثر من 200 عنوان لمطبوعات وزارة الثقافة التي صدرت بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013، وشملت الكتب المعروضة مختلف المواضيع التاريخية والدينية والأدبية. وفي ختام الافتتاح قدم البيت الثقافي في كركوك هدايا من الكتب المعروضة للحضور.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذه الحلقة يجمع بين كتابة الشعر وكتابة المقالة، وهو الشاعر والكاتب أحمد عبد السادة. يقول عن مقالاته أنها تسعى لمتابعة الواقع الثقافي العراقي وتشخيص مشاكله واقتراح بعض الحلول.
مقالات تتحرى نقد العديد من الظواهر الاجتماعية والظواهر الثقافية في الثقافة العراقية، وتحاول قدر الإمكان أن تشخص العلل الموجودة في العديد من الظواهر السلبية، وتحاول أيضا أن تقترح العديد من الحلول والمعالجات لهذه الظواهر. يعني كمثال هناك مثلا في الثقافة العراقية كمثال هناك سيادة للعديد من المفاهيم القبلية والعديد من المفاهيم السلفية القديمة التي لم تعد صالحة للحياة. وأنا أحاول في هذه المقالات أن أشخص هذه العلل الموجودة في هذه الظواهر، وأحاول أيضا أن أسلط العديد من الأضواء النقدية على هذه المسائل والكشف عن الأورام المختبئة تحتها.
هل تعتقد أن فن كتابة المقالة له لا يزال له يعني متلقين أو اهتمام كبير؟
بالتأكيد، يعني في ظل الأوضاع المحتدمة التي يعيشها الإنسان العراقي التي تملأ الواقع العراقي، لابد أن تكون مقالات من نوع معين، لابد أن تكون مؤثرة في هذا الواقع، خاصة تلك المقالات التي تمس جذور هذا الواقع والتي تمس جذور المشاكل العراقية، المشاكل التي يعاني منها الإنسان العراقي. وبالتالي لابد أن يكون هناك العديد من المتلقين لمثل هذه المقالات التي تمس واقع الإنسان العراقي. يعني هناك بالتأكيد هناك تأثير معين، وهذا ما لمسته في الإيميلات التي وصلت على بريدي الإلكتروني، وما أراه من مثلا ردود أفعال، مثلا العديد من المقالات التي كتبتها أنتجت ردودا أيضا، وهذا تأثير، يعني أنتجت نوعا من السجال، أنتجت نوعا من الجدل. يعني هذا يؤكد بأن هناك متلقي يقرأ مقالك ويحاول أن يفند ما جاء فيه، وهناك العديد من الذين لم يفندوا وإنما أيدوا ما جاء في هذه المقالات. ولهذا يعني أرى أن هذا الشيء يؤكد بأن هناك تأثير من نوع معين.
الآن دعنا نتحول إلى الشعر، كيف توصف أسلوبك الشعري وما هي المواضيع التي تتناولها في كتابتك عموما؟
في الحقيقة أزعم بأني منذ فترة أحاول أن أؤسس لمشروع شعري معين، هو مشروع لا يقتصر فقط على الطيران بالجناح الجمالي فقط، وإنما على طيران بالجناح معرفي وجمالي أيضا. يعني أحاول أن أؤسس كما قلت لمشروع شعري يتحرى أيضا ضمن الحفاظ على الشروط الشعرية والجمالية طبعا، يعني يحاول أن يهشم العديد من المفاهيم القديمة وينتج ضمن الفضاء الشعري مفاهيم جديدة. مثلا استخدمت في بعض القصائد الأخيرة تقنية القناع، ولكن استخدامي لهذه التقنية لم يكن من النوع التقليدي كما أزعم يعني أو كما أقول، وإنما كان من النوع المنتج في السياق المعرفي، إذ أخذت مثلا قلقامش كمثال والحلاج شخصية الحلاج، لكني لم أتبنى متبنيات الحلاج، ولم أستخدم تقنية القناع لأمدح الحلاج أو لأمجد الحلاج، وإنما قمت بتهشيم شخصية الحلاج وتهشيم كل متبنياته من أجل تأسيس وإنتاج حلاج معاصر، حلاج هو من المحتمل أن يكون نقيضا للحلاج القديم. وبالتالي أرى أن هذا النوع من تقنية القناع هو من النوع المنتج، من النوع الذي يهشم المفاهيم القديم وينتج مفاهيم جديدة معاصرة.
بالله يا صاحبي اهجر وتنساني، اهجر وتنساني، ظنيت في خاطري عندك ولف ثاني، عندك ولف ثاني، بالله يا صاحبي تزعل وتنساني، تزعل وتنساني، ظنيت في خاطري عندك ولف ثاني، عندك ولف ثاني، ظنيت انت الوفي بافراحي واحزاني، أفراحي وأحزاني. حيب قلبك يمين وتفكر بثاني يا حيب قلبك يمين وتفكر بثاني سمعت عندك خليل وصار عندي الدليل سمعت عندك خليل وصار عندي الدليل يا حيب قلبك يمين وتفكر بثاني يا حيب قلبك يمين وتفكر بثاني الله يا صاحبي
النشاطات الثقافية التي تتم بمبادرات ذاتية ظاهرة ملحوظة في الوسط الثقافي بعد عام 2003، ومن هذه النشاطات منظمة المتحف المتجول الثقافي، وهي منظمة مستقلة دأبت على جمع الصور الوثائقية والقديمة والنادرة وعرضها في أماكن مختلفة. المعرض يستقر الآن في أحدى قاعات منطقة القشلة في بغداد، وتحظى الصور التي يعرضها باهتمام الزوار وفضولهم. من المواضيع الساخنة المتعلقة بالثقافة العراقية هي الأخطار التي تتعرض لها الآثار العراقية على يد داعش والجماعات المسلحة. وفي هذا المجال أكد وزير السياحة والآثار لواء سميسم أن الوزارة قطع شوطا كبيرا مع اليونسكو للضغط على دول الجوار لمنع داعش من تهريب آثار العراق، فيما بين أن الوزارة قررت سحب جميع الآثار الأصلية من المناطق التي تشهد توترا أمنيا ووضعها في المتحف الوطني للحفاظ عليها، مبينا أن ما تعرضت له الآثار العراقية في الموصل والمحافظات التي سيطر عليها داعش قليل جدا. وقال سميسم أن الوزارة تعمل الآن بخطين متوازيين، الأول متابعة الأوضاع الجارية والتي تتعلق بالآثار والتراث العراقي المهدد من قبل داعش، والثاني استمرار مشاريعها وأعمالها ضمن خطة الوزارة لهذه السنة، مؤكدا أن هناك اتصالا مباشرا ومتواصلا مع اليونسكو للحفاظ على الآثار الموجودة في الموصل خوفا من سقوطها بيد داعش وتهريبها عن طريق الحدود العراقية. وتابع سميسم أن هناك ضغطا من اليونسكو على الدول المجاورة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالآثار العراقية، وقد قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنها لا تمتلك إحصائية عن عدد الآثار التي استولى عليها داعش، وتعتمد فقط على الأخبار التي تأتي عن طريق شهود عيان، وقد تكون أخبارا متضاربة وغير دقيقة. وبين الوزير أن ما تعرضت له الآثار العراقية في الموصل والمحافظات التي سيطر عليها داعش قليل جدا بسبب وعي أهل المنطقة، وكذلك بفضل اتصالات الوزارة غير المباشرة مع العشائر والموظفين هناك، وهذا ما أدى إلى تخفيف تأثير هذه الهجمة الإرهابية على الآثار. ويذكر أن عالمة آثار ألمانية أطلقت في 12 من تموز في العام الحالي حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للمشاركة في حماية الآثار العراقية، كونها تتعرض لتهديدات تنظيم داعش، وأوضحت أن الموصل تحوي 1800 موقع آثاري وبعضها يرجع تاريخه إلى 7000 سنة مضت، وأبدت قلقها من تكرار ما فعله داعش في سوريا من سرقة وهدم الآثار، وعدت تدميرها بأنه ليس من منطلق ديني بل لسرقة هوية الناس الذين يحكمونهم. يذكر أن عناصر داعش في مدينة الموصل أزالوا تمثال الشاعر الموصلي أبو تمام بجرافة وسط المدينة، كما قاموا بإزالة قبر البنت في منطقة باب سنجار غربي المدينة، إضافة إلى تمثال ملا عثمان الموصلي في دورة المحطة جنوبي الموصل، هذا فضلا عن مراقد وأماكن أكبر حجما وأهمية مثل مرقد النبي يونس. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.